بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في المسائل التي تتعلق بيوم عرفة وما يفعله الحاج فيه. كنا أخذنا حكم الوقوف بعرفة، ركن من أركان الحج، هل يصح الحج بدونه؟ لا يصح. فما هو أول وقت الوقوف وما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ أوله طلوع فجر يوم عرفة، وآخره طلوع فجر يوم النحر. ما الدليل؟ ما سمعتك. من أدرك معنا صلاة الفجر بجمع وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقول من ليل أو نهار يشمل من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، على أنه كما تقدم لا ينبغي إذا وقف قبل الزوال لا ينبغي أن يدفع من عرفة قبل الزوال، بل يبقى فيها بعد الزوال. لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس وقف إلى العصر وخرج، هل يجزئه هذا الوقوف؟ لا يجزئه. عبد الرزاق قال لا يجزئه. تخالفه يا أنور؟ حقه صحيح. والدليل؟ وقف ساعة من ليل أو النهار، الذي يقف إلى العصر. لكن الأفضل والسنة ما هو؟ ألا يخرج من عرفة إلا إذا غربت الشمس. يتعلق بوقت الوقوف، بقينا نأخذ إن شاء الله ما يتعلق بمكان الوقوف. مكان الوقوف كما هو معلوم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات التي في أسفل الجبل، وقال كما في صحيح مسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فعرفة كلها موقف، وحدود عرفة يذكرها العلماء، وقد لا تفهم إذا ذكرنا ذكرا، ولكن تعرف باللافتات. هناك الآن لافتات فيها بداية عرفة نهاية عرفة من جميع الجهات، فمن وقف في أي موضع من عرفة أجزاه الوقوف وصح حقه، لحديث جابر الذي تقدم في صحيح مسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد وغيره عند بعض أصحاب السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال يزيد بن شيبان أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان بعيد عن الإمام، أي في مكان بعيد عن الموقف الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يزالون داخل حدود عرفة رحمك الله. فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. أيضا سبق التنبيه أن وادي عرنا ليس من عرفة ولا يجزئه الوقوف فيه، قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع الفقهاء على أن من وقف به أي بوادي عرنة لا يجزئه، واستدلوا بحديث جبير بن مطعم وجاء عن ابن عباس وجاء مرسلا من طريقين، الحديث مجموع طرق لا بأس حسن، وصح هذا عن بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنا هذا الوادي، ارفعوا عنه لا تبقوا فيه. فإذا هذا الحديث صريح في أن وادي عرنا ليس من الموقف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع منه، وأن عرفة كلها موقف. وعلى هذا كما قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئ هذا الوقوف، وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ذكر جملة من الآثار في كتاب من صح من آثار الصحابة في الفقه المجلد الثاني صفحة 298، صح عن عبد الله بن الزبير في موطأ مالك سنده صحيح، أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والبطن عرنة الوادي. وصح أيضا عن ابن عمر في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح قال عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. وصح أيضا هذا عن ابن عباس عند البيهقي في السنن، ذكر ابن قدام رحمه الله في المغني 67 و200 قال وحكي عن مالك في من وقف ببطن عرنة أنه يهريق دما وحجه تام، قال وحكي عن مالك أنه يهريق دما وحجه تام، ثم ضعف هذا القول واستدل بحديث وارفعوا عن بطن عرنة، قال وأيضا الواقف بعرنة لم يقف بعرفة فهي ليست منها فلا يجزئه، مثله مثل من وقف يوم عرفة بالمزدلفة لا يجزئه، مع أن هذا الذي ذكره ابن قدامة عن مالك بقوله حكي قد أنكره بعضهم عن مالك، قال ولا يصح هذا عن مالك. ولذا أشار ابن قدامة رحمه الله إلى تضعيفه بقوله وحكي. أيضا مما ينبه عليه أن مسجد نمرة المبني الآن الذي تقام فيه الخطبة ليس كله في عرفات، بل الجزء الأمامي منه ليس من عرفات، خارج عرفة، وإنما الجزء الخلفي منه داخل بعرفات، فالواقف في الجزء الأمامي من مسجد نمرة لا يعتبر وقف بعرفات ولا يصح منه، وهذا من الأخطاء التي ينبه عليها، فإن كثيرا من الحجاج يتسابقون إلى ذلك المسجد لاستماع الخطبة ثم يبقون فيه، والواقف في مقدمته فإن المسجد كبير يعتبر واقفا خارج عرفة. ومن وقف خارج عرفة لا يجزئه. إذن ثبت بهذا أن عرفة كلها موقف، وأما وقوف عليه الصلاة والسلام فقد تقدم أنه كان في أسفل الجبل عند الصخرات، وقد استحب هذا جماعة من العلماء، قال ابن قدامة هنا في المغني في صفحة 267 قال والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويستقبل القبلة، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، قال ثم أتى الموقف فجعل بطن ناقته. وهكذا قال النووي في شرح مسلم قال ويستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية ينقل الإجماع على أن صعود الجبل ليس بمشروع، قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا، وعد هذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم عده من البدع تحري صعود جبل الرحمة. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف قال عرفة كلها موقف، فعرفة كلها تجزئ، ولا يعلم من حال الصحابة أنهم كانوا يتحرون ذلك الموقف بعينه الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صعود جبل الرحمة، بل هؤلاء الصحابة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مربع كانوا واقفين في مكان بعيد من موقف الإمام، فلو كان لذلك المكان فضيلة لأرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صعود الجبل. فإذا اعتقاد بعض الحجاج أن لجبل الرحمة فضيلة وأنه يتحرى صعود الجبل والوقوف فيه هذا من الخطأ. وكما قال شيخ الإسلام لا يشرع صعود هذا الجبل بالإجماع، ولو تيسر له فكان موقفه الذي نزل فيه قريبا من هذا الجبل أو حوله أو عند الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موقف مشروع. أما أنه يتحرى صعود الجبل كما نرى بعض الحجاج، وربما يكون موقفه بعيدا ويتكلف الذهاب إلى الجبل فهذا والصعود فيه، فهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشرع بالإجماع. أما كون الإنسان ينزل قريبا من الجبل منزله الذي أنزل فيه أو يصل إلى ذلك المكان فهذا موقف مشروع. عرف كلها موقف. أيضا مما ينبه عليه أن المشروع للواقف بعرفات أن يستقبل القبلة، فإنه يشرع عليه كما هو معلوم الذكر، الإكثار من الذكر والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه، ويكون في ذلك مستقبل القبلة. لحديث جابر في صحيح مسلم قال فوقف عند الصخرات جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات واستقبل القبلة. فوقف عليه الصلاة والسلام مستقبلا للقبلة. وبعض الناس يستقبل الجبل وهذا خلاف السنة، أيضا مما ينبه عليه هل يقف الواقف راكبا وهل يستحب ذلك؟ استحب هذا بعض العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 67 و200 قال والأفضل أن يقف راكبا على بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أعون له على الدعاء. قال أحمد حين سئل عن الوقوف راكبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته. هذا القول الأول. قال وقيل الراجل أفضل أي لا يركب لأنه أخف على الراحلة، قال ويحتمل التسوية بينهما، يحتمل أنهما سواء الركوب وعدم الركوب. والحاصل من هذا أن الأفضل للإنسان ما كان أعول له على الطاعة والذكر والدعاء، وربما يكون الآن النازل والراجل أريح، فإنه يكون في خيمة مكيفة فيها البرود يستطيع أن يصلي وأن يدعو وأن يذكر الله فيكون أعول له، ولو وقف على السيارة أو على الباص لكون ذلك أهدأ له ولكونه يستطيع الخلوة في ذلك المكان لكونه لا يستطيع الخلوة في خيمته التي بين الناس أيضا لا بأس، فحيثما وقف أجزأه سواء وقف على راحلته التي يركبها أو نزل من على الراحلة وجلس على الأرض. وأهم شيء ما كان أنشط له في العبادة وأعول له على ذلك كان هو الأفضل في حقه. أيضا مما ينبه عليه الإفطار في يوم عرفة لمن هو واقف بعرفة، فإن يوم عرفة كما هو معلوم يشرع صيامه ومرغب في صيامه. وأما الواقف بعرفات فالأفضل له الإفطار. جاء في حديث أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث في الصحيحين أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه لم يصم. وهكذا جاء الحديث أيضا عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الناس شكوا فيه فأرسلت بحلاب لبن إليه وهو واقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. قال النووي في شرح مسلم شرح حديث رقم 23 ومئة وألف، قال مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج. قال وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان ابن عفان وابن عمر والثوري رضي الله عنهم. وذكر عن بعضهم أنه كان يصومه وبعضهم كان يصوم في الشتاء دون الصيف إذا وافق شتاء، وبعضهم يقول لا بأس إن لم يضعف عن الدعاء فإن ضعف يفطر. والصواب قال الجمهور وأن الأفضل هو الفطر أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر، وهو عليه الصلاة والسلام يختار الأفضل. ثانيا لأنه أرفق بالحاج، وأعون له على أداء المناسك والاجتهاد في الدعاء والعبادة، ففي ذاك اليوم ربما مع كثرة المشي وشدة الحر والزحام يتعب الإنسان، فيكون الفطر أعول له ويستطيع أن يصوم يوم عرفة بغير عرفة إذا لم يكن هناك، وإذا كان بعرفة ربما هي مرة واحدة في العمر يستغلها ويتقوى على هذه الطاعة، ومما يقويه الطعام والشراب دون إكثار منه، وأما الإكثار منه فيقلب النوم. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة، وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر يوم العيد، قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 29 و400 من المجلد الخامس، قال إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة، أي في غير يوم عرفة، أجزأهم ذلك. وقولوا فوقفوا أي كلهم، كلهم وقفوا، أجزأهم ذلك. واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون، والصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون. أي العبادة التي تجتمعون عليها جميعا هو ذلك اليوم. قال: فلو أخطأ الناس جميعا ووقفوا بعرفة في غير يوم عرفة فإن ذلك يجزئهم وحجهم صحيح. هذه الحالة الأولى. بقي الحالة الثانية: إذا اختلفوا، أصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، والحمد لله في وقتنا الحالي صارت الأمور فيها تحري وانتباه أكثر، لكن لو حصل ذلك، اختلفوا منهم من يقف اليوم منهم من وقف غدا، فأصاب بعضهم وأخطأ البعض الآخرون، قال: لم يجزئ الذين أخطأوا لأنهم غير معذورين في هذا. واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم. فإذا إذا أخطأوا في الوقوف بعرفة في غير يوم عرفة فهم على حالين: إن أخطأوا جميعا وقفوا بعرفة كلهم حقهم صحيح ومجزئ، وإن اختلفوا فالذين وقفوا في عرفة هم الذين يصح حقهم، والذين وقفوا في غير يوم عرفة لا يجزئهم ذلك. أيضا مما ينبه عليه ما يحصل في بعض البلدان، نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ضمن البدع، وهو التعريف في غير عرفة. ومعنى التعريف في غير عرفة أن يجتمع الناس عشية عرفة في المساجد أو في أماكن خارج البلد فيذكرون الله ويدعون، وربما تلقى الخطب وتنشر الأشعار تشبها بأهل عرفة. ونقل هنا عن جماعة من السلف أنهم حكموا بأن هذا بدعة، الحكم بن عتيبة وحمار بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وغيرهم، وكان مالك رحمه الله يكرهه. فالتعريف بغير عرفة أي الاجتماع في مساجد أو في أماكن خارج البلد لقصد الذكر والدعاء والتشبه بأهل عرفة، هذا من البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعلها أصحابه. جاء أن ابن عباس رضي الله عنه يفعل ذلك أو يفتي بذلك، ولكن سنده ضعيف لا يصح عنه، وقد أنكرها جماعة من السلف. قد ذكر رحمه الله جملة من البدع التي يفعلها بعض الناس. ذكر من البدع قال الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمان احتياطا، يقف احتياطا خشية الغلط. ومنه إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة، ذكر من البدع. ذكر لي ذكرنا الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات. قال ومنها خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، قال ومنها صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. تقدم أن السنة ماذا؟ أن يخطب ثم يصلي. قال والحديث الوارد في ذلك شاذ منكر. قالوا منها الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته، فإن السنة ألا يؤذن حتى ينتهي الخطيب. ومن التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة، صلي تطوعا. فإذا هذا بعض أو هذا ما يتعلق بيوم عرفة، وقد حاولنا أن نأتي على كل ما يحتاجه الحاج في ذلك اليوم وما يتعلق بالدرس الذي بعده سيأتي.